بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بأن ألتقي بكم مجددا أحبتي في حلقة جديدة من منهاجنا مهارات التفكير. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا ضمن موضوعاتنا اللي نتحدث عنها. موضوعنا حول حل المشكلات. أرحب بالإخوة معي هنا أيضا. حديثنا حول حل المشكلات حديث في غاية الأهمية، لأننا إذا أردنا أن نستخدم عقولنا فلا بد أن نستخدمها فيما يمكن أن يضمن لنا حياة أحسن وأفضل. والحقيقة أن المشكلات هي أصل من أصول الحياة، بمعنى شخص لا يوجد في حياته مشاكل هذا أكيد أنه متوفي، مش معقول أنه عايش. بما أنني أعيش وأتنفس الهواء فلا بد أن أعاني من المشكلات من حولي وحوالي. لذلك لما أقول مشكلات فهذا لا يعني أن حياتي منغصة أو أنه فيها قدر من الأكدار أو أنني حزين أو أنني مستاء أو أنني قلق أو أنني متضايق. أول نقطة يجب أن نعرفها يا أخواني ويا أخواتي أن الحياة من الأشياء الملازمة لها وجود المشكلات، ومن هنا لابد أن نعرف كيف نتعامل مع المشكلات، كيف نستطيع أن نعطيها قدر من تفكيرنا بالشكل الإيجابي والصحيح، كيف نستطيع أن نوجد لها حلا، كيف نستطيع أن نتكيف معها وأن نستوعبها، لا سيما وأن الأكثر نجاحا هو الأكثر مشكلات. يعني أكثر واحد في الدنيا عنده مشكلات محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر مشكلات عانى منها إنسان مشى على الأرض هي المشكلات التي عانى منها محمد صلى الله عليه وسلم. تعال خذ مشكلاتك، خذ مشكلاتي، خلينا نكتبها في ورقة ونستعرضها ونشوف المشكلات التي كانت تقف أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم، والكم والكيف والمقدار اللي كانت تتسم به تلك المشكلات. سنجد أنه ربما جزء بسيط منها لا يستطيع أحدنا أن يحمله على كتفيه. ولذلك نقول لا يعني أنه عندك مشكلات أنك حزين. صلى الله عليه وسلم كان المبتسم السعيد المطمئن الهانئ الراضي في الحياة، بالرغم من أنه يحمل على عاتقه أكبر قدر من المشكلات. إذن المشكلات اسم ليس سلبيا، ولكنه اسم هو يحمل معنى توصيفي لأحد مواصفات الحياة وأحد طبائع الحياة وأحد موجوداتها وأحد مكوناتها. المشكلات هي كل ما يمكن أن يعترضنا ونمعن فيه التفكير لكي نوجد له حلا أفضل أو مخرجا أمثل. تضع أمامي طاولة وأريد أن أتجاوزها، هذه مشكلة، هكذا في المصطلح العام هذه مشكلة. تقولي لا هي بس طاولة تتجاوز، يعني مشكلة أليس كذلك؟ خلاص، إذن المشكلات كلها في هذا السياق. كل ما يمكن أن نعمل لأجله التفكير لكي نوجد له حلا أفضل. ليش نقول حل أفضل؟ لأنه إحنا أحيانا نتعامل مع الأشياء بشكل مبسط لا يوحي لنا بأنها مشكلة، وبالتالي نمنحها بعض الحلول الغير جيدة. على سبيل المثال الآن أمامي طاولة، أنا ما راح أعتبرها مشكلة، فخلاص أمامي طاولة أروح أطلع من اليسار، اليسار في الجهة اليسرى عندي نهاية المنصة وقد أسقط، وعندي مجموعة أسلاك لربما أقطعها وأحركها بقدمي فأفسد شاشة العرض على سبيل المثال. لأني استبسطت الموضوع، تصرفت بتلقائية وعشوائية، فلم أحقق نتيجة مرضية لي ولا للآخرين. وهذا الفرق بين العاقل وبين قليل العقل أو الأبله أو الأحمق. الأحمق ما عنده مشكلات في حياته، لذلك يقول الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، كذا قال الشاعر، وإنما قال ذو الجهل يشقى في النعيم بعقله. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. صاحب الجهالة حتى هو في الشقاوة منعم مبسوط ما عنده أي مشاكل، وأما صاحب العقل حتى في النعيم نجد هو الشاعر قال يشقى، احنا ما نقول يشقى لكن يفكر، يمعن العقل في التفكير لأنه دائما يبحث عن حياة أفضل ونتائج أفضل. أمامي طاولة لكي أتجاوزها أفكر، لو تجاوزت من اليسار عندي بعض الخسائر اللي يمكن أن أحققها، لو طلعت من اليمين ممكن هذا الطريق الأسهل، لو رفعت وحركت سأبذل المزيد من الجهد، إذن أطلع من اليمين، أليس كذلك؟ اخترت الحل الأمثل. في حياتنا هناك ما يمكن أن يعترضنا من العوائق من العقبات، تلك العوائق والعقبات نمعن التفكير لأجلها، كيف يمكن أن نتخلص منها، كيف يمكن أن نتلافاها، كيف يمكن أن نقلل من أثرها السلبي علينا، كيف يمكن أن نستثمرها لكي تكون إيجابية في حياتنا. تلك هي المشكلات، وهذا الأسلوب هو الأسلوب الذي نسميه حل المشكلات. قبل ما أبدأ أيضا بالتفاصيل أريد أن أقول أنه على قدر ما تكون أكثر نجاحا على قدر ما تصادف مشكلات أكبر، لذلك الناجحين من حولك وحواليك عندهم مشكلات بالنسبة للآخرين قد تعتبر عويصة أو بالغة في التعقيد، لكنهم اعتادوا القفز فوق الحواجز، هم يستطيعوا أن يقفزوا فوقها بشكل أفضل وبمهارة أعلى، ولذلك بالنسبة لهم تصبح أمور عادية. عندما نمتلك القدرة على حل المشكلات من خلال المهارات اللي سنتحدث عنها، ستصبح المشكلات التي تقلق فلان فلا تجعله ينام ليلا بالنسبة لك أنت وكأنها حكة في رأسك، تحك رأسك وانتهي الموضوع، بينما بالنسبة لشخص آخر حمل ثقيل. الآن بعض الناس تراه مهموم حزين غضبان زعلان، ليش إيش اللي عندك؟ يا والله عندي المشكلة الفلانية. لما تبدأ تسمع منه المشكلة تجدها لا شيء، ليست شيئا صعبا، ليست أمرا عظيما، وهذا لا يعني تبسيط المشكلات حتى أنه إحنا لا نعطيها وقت للتفكير، لا، ولكن مهارات حل المشكلات تعلمنا كيف نتعامل معها بشكلها الإيجابي بطريقتها الصحيحة وبأسلوبها الحكيم، وكيف نصل من خلال تعاملنا معها إلى الحلول اللائقة التي تجعلها أمرا اعتياديا في حياتنا وتجعلنا سعداء، بالرغم من أنه إحنا نتعامل مع أكبر المشكلات حجما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. خلونا ننطلق في التفصيل العملي في حديثنا حول مهارات حل المشكلات. سنتحدث عن خطوات لحل المشكلات، احنا الحين قاعدين نعمل اطلالة من الاعلى وبعدين راح ندخل في التفاصيل. مجموعة من الخطوات العملية لحل المشكلات، كيف تعمل، كيف تتصرف، كيف تفكر، سنتحدث عن ذلك عمليا. ثم سنتحدث عن خصائص الخبير في حل المشكلات. احنا لا نريدك الان ان تكون شخصا عاديا، بعد هذه المحاضرة في منهج التفكير نريدك ان تكون متألقا خبيرا في حل المشكلات، تستطيع ان تتعامل مع مشكلاتك وترشد الاخرين للتعامل مع مشكلاتهم. بعد ذلك سنتحدث عن صفات المتصدر لحل المشكلة، اللي هي الصفات الشخصية الملازمة لذاتك انت، كيف يمكن أن تتحلى بها، الحلم، الصبر، الأناة، سعة البال وما إلى ذلك من صفات. ثم سنتحدث عن مصادر الخطأ في حل المشكلات، لماذا نخطئ لما نتعامل مع حل المشكلة، وأحيانا يكون الخطأ مسبب لمشكلة أكبر من المشكلة الأساسية اللي إحنا أصلا كنا في صدد البحث عن حل لها. هذا المثل العام الذي يقول جايك حلها عماها، يعني واحد عنده مشكلة جاي يعالجها فسبب مشكلة أكبر منها. ثم ننطلق مع بعض بشكل عملي خطوات حل المشكلات. الآن ركزوا معاي أخواننا أكيد مركزين معاي، خلونا نبدأ خطوة بخطوة في حل المشكلات. الخطوات العملية، أول خطوة معانا الشعور أو الإحساس بالمشكلة. ليش نقول الشعور أو الإحساس بالمشكلة؟ مرة أخرى أقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وبعض الناس لا مبالي المشاكل من حوله وحواليه وهو خارج التغطية لا يفكر فيها لا يتعامل معها لأنه لم يشعر بها. لا، لابد أن نشعر بحجم المشكلة، نشعر بأخطرها علينا، نشعر بأثرها علينا. في نفس الوقت ينبغي أن لا يكون الشعور مبالغا فيه، لأننا عندما نغرق في الشعور لن نستطيع أن نوجد لأنفسنا حلا، وسنشتغل بالتفكير في معاناتنا بدل من أن ننشغل في التفكير بالحل. هنا أريد أن أرشدكم إلى مسألة مهمة جدا. أرسم دائرة عندك إخواننا وأخواتنا، تخيل أنك ترسم دائرة أو أرسمها فعلا دائرة، وهذه الدائرة أكتب في داخلها دائرة الهموم، وثم أرسم دائرة أكبر حول تلك الدائرة الصغيرة واكتب في الفراغ بينهما حل المشكلات. الدائرة الكبيرة اسمها حل المشكلات، الدائرة الصغيرة اللي في داخلها اسمها دائرة الهموم. عندما أكون داخل الدائرة الصغيرة أنا أشعر بالهم تجاه المشكلة، وما دمت في داخل الدائرة الصغيرة أشعر بالهم تجاه المشكلة فسيبقى القيد مكتملا حولي، سأبقى أسيرا داخل تلك الدائرة ولن أخرج منها للوصول إلى الحل. إذا أردت أني أصل إلى دائرة حل المشكلات لابد أن أخرج من دائرة الهموم. ولذلك نقول الشعور والإحساس بالمشكلة مسألة مهمة ولكن وقتية موقفية، ما أعيش فيها وأغرق فيها، ينبغي أن أخرج منها لكي أنتقل للدائرة الكبيرة اللي هي حل المشكلات وأبدأ بالتفكير في الحلول. لو حطيناها بنسب وتناسب نقول خلي 20% من وقتك لأن تشعر بالمشكلة داخل دائرة الهموم، وخلي 80% من الوقت تقضيه وين؟ في دائرة حل المشكلات. طيب كيف أخرج من دائرة الهموم وأصل إلى دائرة حل المشكلات؟ بسؤال واحد هو ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ بمجرد ما أطرح السؤال هذا على نفسي سأتحول من الشعور بالحزن إلى البحث عن الحل. لطالما جلسنا مع ناس عندهم معاناة من مشكلة معينة، فلما تبدأ تستمع إليه يقول والله المشكلة هذه صعبة، المشكلة هذه عقدت حياتي، أنا متألم، أنا متأزم، أنا حزين، أنا كذا، هذه أي دائرة؟ هذه دائرة الهموم. اسأله سؤال وماذا يمكنك أن تعمل؟ هذا السؤال سيخرج، وهو تذكرة السفر اللي تخرج من دائرة الهموم لدائرة حل المشكلات. ما دمت غارقا في دائرة الهموم فلن توجد حلا، ومتى ما استطعت أن تنتقل لدائرة حل المشكلات فسوف توجد لنفسك حلا. وبالرغم من ذلك لابد أن تنطلق في حل المشكلة من وين؟ من دائرة الهموم، لأنك إذا لم تشعر وتحس بالمشكلة إحساسا عميقا فلن تجد المبرر الكافي لكي تنتقل لدائرة الحل وتعطي لنفسك وقتا جادا للبحث عن حل. لذلك صارت الدائرة الصغيرة هذه النواة. الكارثة تقع لما الواحد يبدأ من النواة ويبقى فيها، وهذا ما يعاني أكثر الناس، لأنه بطبيعة الحال أي مشكلة نواجهها ستجعلنا داخل النواة اللي هي دائرة الهموم، تلك هي الطبيعة المسلم بها. بما أنه طبيعة المشكلات أو وجدتني داخل دائرة الهموم فلابد أن أستثمر وجودي فيها بتفعيل طاقة الشعور والإحساس لدي، ثم أنتقل منها من خلال السؤال ماذا يمكن أن أفعل للدائرة الأوسع وهي دائرة حل المشكلات، وهنا أستطيع أن أوجد لنفسي حلا. الخطوة الثانية تحديد المشكلة وأسبابها. جالس مع شخص مرة طالب جامعي فيقول لي أنا إنسان غبي. يا ساتر غبي، معقول للدرجة هذه؟ قال وكسول ومهمل ومتأخر في دراستي. هو ايش قاعد يسوي الان؟ قاعد يتكلم دائرة الهموم، يطلع الاحزان بس هذا كلام يجعله في اتجاه خاطئ، هذا كلام يجعله مهموم، يجعله حزين، يجعله مستاء، متضايق، وكل تلك الاشياء ليست هي النتيجه اللي نبحث عنها. اردت اني انتقل به الى دائره حل المشكلات، فقلت له طيب ماذا يمكن ان تعمل؟ قال ما ادري. جواب صحيح، ما ادري. ليش؟ لانه في دائره حل المشكلات ما راح تعرف تجاوب اذا ما انتقلت الخطوه الثانيه، ايش هي المشكله؟ صح. الشخص اللي يعتبر خبير في حل المشكلات يخرج بعد شعوره وإحساسه بالمشكلة إلى سؤاله ماذا يمكن أن يكون الحل، وعندما يطرح هذا السؤال يعود بالتفكير إلى أساس المشكلة، إيش هي المشكلة أصلا. الآن هذا الشخص اللي يقول أنا غبي ومتأخر دراسيا ومش عارف إيش، إيش هي مشكلته أصلا؟ هاي جماعة ممكن تكون مشكلته انه لا يعطي الوقت الكافي للدراسة، ممكن تكون مشكلته انه لا يركز في وقت المحاضرة، يمكن ان تكون مشكلته انه يحتاج الى تكرار اكثر حتى يحفظ المعلومات. لاحظوا الان عدة مشاكل، قد تكون كل تلك المشاكل موجودة او بعضها او واحدة منها، لكن لابد ان يعرف المشكلة بالضبط حتى يستطيع ان يوجد لنفسه حلا. وإذا ما عرف المشكلة بالضبط هل تتوقع أنه يوجد لنفسه حل؟ ها يا أخوان، إذا حطيت مفتاحك في جيبك اليمين هل يمكن أن تخرجه من جيبك اليسار؟ مستحيل. لابد أن تعرف ما هي المشكلة بالتحديد حتى تستطيع أن توجد لها حلا. أكثر الناس الذين يقضون وقتا طويلا في إيجاد حلول لمشكلاتهم ثم يوجدون حلولا ولكن خاطئة، أكثر أولئك الناس يكونون في الأصل لم يحددوا المشكلة تحديدا صحيحا. اتصل بي أحد الأخوة مرة وقال أنا لا أستيقظ لصلاة الفجر، انصحني. قلت يا أخي أنا ما أقدر أعطي لك حل إلا إذا عرفت إيش هي المشكلة. قال المشكلة أني ما أقدر أستيقظ لصلاة الفجر. قلت لا، مو هذه المشكلة، هذه نتيجة المشكلة. إيش المشكلة اللي تخليك ما تستيقظ لصلاة الفجر؟ فقال أنا نومي ثقيل. طيب نومي ثقيل، قربنا شوي. طيب نومك ثقيل، إذا نومك ثقيل هل عندك ساعات محددة من النوم تكفي لإشباع ذاك النوم الثقيل؟ قالي إذا نمت أنا 9 ساعات أشبع. فقلت طيب نام 9 ساعات يعني المسألة تستاهل، هذه صلاة الفجر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأصل من خلقك أن تعبد الله عز وجل، فالمسألة تستاهل، نام قبل الصلاة 9 ساعات عشان يكمل نومك وتشبع نوم وتقوم مرتاح. اتصل شخص آخر فقال أنا ما أستيقظ لصلاة الفجر، إيش هو الحل؟ مرة ثانية سألته طيب إيش هي المشكلة؟ اسمحوا لي على التكرار بس حتى أوضح الفكرة. فقال لي المشكلة أنه أنا ما أستيقظ. قلت لا، هذا النتيجة مش المشكلة. قال النتيجة المشكلة أنه أنا متأخر. قلت إيه، الآن عرفنا المشكلة. طيب نام بدري. واحد ثالث قال المشكلة أنه ما في أحد صحيني. لا سهلة هذه، حط منبه، استخدم الهاتف النقال وفي جهاز تنبيه، وصي واحد من زملائك صحيك. اختلفت الحلول بناء على إيش؟ اختلاف المشاكل. النتيجة كانت واحدة لكن تلك هي نتيجة المشكلة. لو كنت أعطيت نصيحة رقم 3 للمستشير رقم 1 هل كنا سنعالج مشكلته؟ طيب لو أعطيت النصيحة رقم 3 اللي هو استخدم المنبه أو خلي واحد صحيك لهذاك الشخص اللي رقم 1، إيش كانت الأمور، كيف راح تتطور؟ بيرن المنبه، بيمسك المنبه يضربه بجدار، لأنه هذا مشكلته نومه ثقيل مش أنه ما حد قاعد يصحيه. فهمنا يا جماعة؟ إذن لابد أنك تحدد المشكلة بالضبط، وتحديدك للمشكلة بشكل واضح يستطيع أن ييسر لك الوصول نحو الحل. ومما يساعدك على تحديد المشكلة الأسباب، معرفة الأسباب من خلال لماذا. سؤالين هنا نحتاجهم، ماذا ولماذا؟ ماذا ايش هي المشكلة؟ لماذا وقعت المشكلة؟ هذا اللي راح يرشدنا الى الاسباب. واضح الفكرة اخواني الكرام؟ طيب بعد ذلك نضع ايش؟ افتراضات. ارسم اكثر من سيناريو، اكثر من توقع لعمليات الحلول. لو اني عملت الحل الفلاني ماذا يمكن يحدث؟ طيب لو تصرفت بالطريقة الفلانية ما الذي يمكن أن يحصل؟ طيب لو استخدمت الحل الذي استخدمه فلان ما هي النتيجة المتوقعة؟ أضع عدة افتراضات فرضيات أمامي وأبدأ بناء عليها أتأمل النتائج على شكل سيناريو أتخيله، إما مكتوب بطريقة تسلسلية على طريقة سبب ونتيجة، وأبدأ بخطة تسلسلية حتى أشوف آخر السيناريو هذا وين راح أوصل، أو يمكن أن أتخيله أمامي، أشاهد أمامي العمليات التي سوف أقوم بها لعلي أوضح بشكل أدق. عندي مشكلة مثلا، خلينا نأخذ مشكلة حياتية مع زوجتي. زوجتي غضبانة زعلانة. ليش زعلانة يا أم عبد الرحمن؟ عشان أحدد المشكلة. الآن أم عبد الرحمن تقول أنت لا تعطيني وقتا كافيا. جيد، هل المشكلة واضحة الآن؟ مش واضحة، لابد أني أحدد المشكلة أكثر. ما هو الوقت الذي لو أعطيتك إياه ستشعرين بأني أعطيتك وقت كافي؟ قالت أنا يكفيني لو أعطيتني ساعتين في اليوم. جميل، طيب أنا الحين عرفت المشكلة، مشكلتي هي توفير ساعتين في اليوم لزوجتي. طيب خلينا نحط فرضيات. لو أعطيتها الساعتين هذولا في الليل، يعني أرجع مبكرا في الليل ساعتين، هل ستكون مرضية؟ طيب لو طبقت أنا الساعتين هذه في الليل لربما لا أستطيع أن أوفر لها بعض أعمال المنزل، لأنه في الليل المحلات مغلقة والأسواق مغلقة والمتاجر مغلقة، يعني سيبقى عندها بعض الاحتياجات، وبترجع بعدين تقول أنا زعلانة لأنك لا تعطيني وقتي. طيب لو خليت الساعتين هذولا كلهم في النهار، النهار جيد أستطيع أن ألبي كلها كل احتياجاتها، ولكن عندي مشكلة أنه النهار فيه الضجيج والمداخلات الخارجية واتصالات من هنا وهناك، وبالنسبة لها وبالنسبة لي، ومحتمل فيها حتى الزيارات العائلية، وهي تريد وقتا خاصا، وأيضا ستعود وتقول هي أنت ما أعطيتني وقتي. لاحظ مع السيناريو والافتراضات الآن تتضح معي أنه بعض الحلول أقل جودة. طيب ايش رايكم نقسم الساعتين هذه؟ جميل، نقسم الساعتين على اساس انه نطلع بنتيجة افضل. لو قسمنا الساعتين ممكن يحدث اشتغل بهذه الطريقة، وضع مجموعة من الفروض امامي، ومن خلال هذه الفروض استطيع ان اتوقع جودة المخرجات للحلول التي من خلالها ساوجد نتيجة ايجابية لمشكلتي، لأن القدرة الخارقة على حل المشكلات مش أني أوجد حل واحد ولا حتى حلين. الأقدر على حل المشكلات هو اللي يستطيع أن يوجد عدة حلول، ويتوقع أنه لكل حل مجموعة فرضيات يمكن أن تضعف إمكانية أن يكون حلا مناسبا، وبناء على كل ذلك يختار الحل الأفضل. في مثل عند بعض العوام يقول اللي عنده باب واحد الله يسكره عليه. يعني إذا أنت مغلق عليك وما حطيت لك إلا باب واحد للمخرج الله يسكره عليك. إيش معنى الهدف من تلك الحكمة؟ أنه إذا عندك مشكلة لا تضع لها مخرجا واحدا، ضع عدة مخارج. لا تضع المشكلة حلا واحدا، ضع عدة حلول، لأنه أحيانا يكون الحل أصعب من المشكلة. يجي واحد مثلا ما عنده عمل يقول أنا مشكلتي ما عندي عمل، طيب إيش الحل؟ الحل أبغى فلوس. حلوة أصلا الحل اللي أنت افترضته أصعب من المشكلة. لا خليك ما عندك عمل، من وين بتجيب لك فلوس؟ ليش افترضت أنه المخرج لأن يكون عندك عملا هو أنه يكون عندك فلوس؟ ممكن تعمل بطريقة أخرى. فكر كيف، فكر، خلنا نفكر بحلول. الحل رقم 2 3 4 ممكن تهتدي إلى حل. أحيانا يكون الحل الوحيد اللي أنت افترضت أنه حلا أصعب من المشكلة نفسها، والتفكير فيه يسبب لك الحزن أكثر من التفكير في المشكلة نفسها. لذلك لما تضع الحلول أخضعها لوضع فرضيات، بس مو تروح تحط لي حل واحد، عدة حلول، وضع لكل حلول عدة افتراضات حتى تتأكد أنه الحل هذا شغال أو مش شغال، هذا الحل يعمل ويفيد أو لا يعمل ولا يصلح لي. بعد ذلك جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة. الأقدر على حل مشكلاته هو الأقدر على جمع معلوماته حيال المشكلات التي يبحث لها عن حل. على قدر ما عندك معلومات ستستطيع أنك تخدم النقاط السابقة، على قدر ما عندك معلومات ستعزز الافتراضات لديك، لأنك عارف الآن الخيارات كلها أمامك وإيش الخيار الأنسب والخيار الأصلح والخيار الأسلم، وعارف المحاذير والمخاطر، وتعرف ما الإيجابيات التي يمكن أن تحققها وتحصل عليها بناء على المعلومات اللي أنت جمعتها. لو كان عندك مشكلة مع مديرك في العمل، كيف تستطيع أن تحقق تقديرا لنفسك وقيمة اعتبارية لنفسك بشكل أكبر لدى مديرك في العمل؟ تقول مشكلتي مديري لا يقدر، مديري لا يتفهم، مديري إنسان لا يحترمني ولا يحترم عملي، متسلط، دكتاتور، هكذا نسمع من كثير من الناس، هذه مشكلة يعاني منها البعض من الناس. طيب جمع المعلومات ألا يفيدنا في ذلك؟ تقول لي كيف أجمع معلومات، هو شخص مديري في العمل لا يتعامل معي بشكل مناسب. نقول لك خذ نوع من المعلومات التي قد تفيدك. هل تعرف نمط شخصيته؟ وهل تعرف الأنماط بالنسبة للناس من حولك وحواليك حتى تقارن نمطه بأنماطهم؟ هل تعرف نمط شخصيتك أنت؟ هل تعرف السلوك الإداري الذي يستخدمه هو وإيش هي المشكلات المتعلقة بذاك السلوك، وتعرف الطرق المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإداري؟ مثلا أنت تقول أنه شخص متسلط، طيب وعندنا سلوك إداري للمدير المتسلط، المدير المتسلط يتعامل بالنقاط التالية 1-2-3، وبالتالي يمكن أن تكون ردود أفعالك أنت في المقابل بشكل يوازيها أو يعادلها أو يكافئها أو على الأقل يلبي احتياجاتها التي تتضمنها. لما تقرأ وتبحث وتبحر في جمع المعلومات حول المشكلة اللي أنت تعانيها الآن، ستكون أكثر كفاءة على حلها. أفهم مديري فهما جيدا، أقرأ حول شخصية قراءة واسعة، أسأل عن الأشخاص الذين يتسمون بنفس صفاته الإدارية، أبحث عن بيئات العمل المشابهة لبيئة العمل التي أنا فيها، ومن خلال كل ذلك أوفر معلومات رائعة، وعبر تلك المعلومات أستطيع أني أعمل بشكل جيد، وأستطيع أني أرسم سيناريوهات جيدة لإيجاد الحلول، وأعرف من أين أبدأ وكيف أتعامل معه وأي طريقة هي الأفضل والأمثل للتعامل مع شخص هذا المدير. هذا مثال على مشكلة من المشكلات. يقول مثلا أو تقول أم من الأمهات، مشكلتي أنه ابني عنيد جدا لا يسمع الكلام. هذه مشكلة قائمة، ابحثي، اجمعي معلومات، استوعبي شخصية ابنك، اعرفي من هو، كيف يفكر. تقول أنا عارف من هو، هو فيصل اسمه. لا، من هو طبيعة شخصيته، طبيعة نمطه، افهمي المرحلة العمرية هذه، ما السمات التي تختص بها، افهمي طبيعتك أنت وشخصيتك أنت، افهمي ما هي الأدوات المناسبة التي يمكن أن تستخدمها أي أم في علاقتها مع ابنها في هذه المرحلة، ثم أوجد الحلول المناسبة لمشكلتك قبل أن تتخذي القرار باستخدام أحدها. أوجدي مجموعة حلول ثم قرري أيها الأنسب. إيش اللي يعمل المستشار عندما تطرح عليه مشكلة؟ أجلس مع بعض الناس يجي يطرح مشكلة، وبعد ما يطرحها أعطيه حل، يقول جزاك الله خير، والله هذا الحل اللي أبحث عنه. طب كان حليت مشكلتك لنفسك أحسن. إحنا في هذا الجزء من منهاجنا حول التفكير نريدك أن تكون مستشار في التفكير، لكي تعالج مشكلاتك ومشكلات الآخرين. الآن لما يجي شخص يطرح عليه مشكلة، الخلطة السرية كلها إيش؟ أنا قاعد أشتغل معه حتى بنفس الخطوات هذه. أول ما تستمع تشعر بمشكلته وتعيش تتعايش معه ظروف المشكلة، وبعدين تبدأ تساعده على تحديد المشكلة بالضبط، بعدين تبدأ تتساءل ما هي الحلول الممكنة، بعدين تبدأ تدرس معه بعض السيناريوهات المطروحة. طيب لو سويت كذا وكذا يصلح ولا ما يصلح؟ طيب لو عملت كذا يصلح ولا ما يصلح؟ هو اللي قاعد يجاوب، هو اللي قاعد يحل مشكلته. طيب إذا أنت طبق الخطوات هذه نفسها وراح تحل مشكلتك أنت بنفسك دون الاستعانة بالآخرين. ثم تجد أنني أسأل أنا عن بعض المعلومات التي يعرفها هو، وأجمع مجموعة من البيانات ومجموعة من المعلومات، ومن خلالها أستطيع أن أعزز أحد الحلول التي يمكن أن يختارها هو في النهاية لنفسه بشكل جيد. ننتقل بعد ذلك إلى إلى اختبار صحة الفروض. الآن إحنا حطينا مجموعة من الفرضيات، ثم جمعنا معلومات، من خلال المعلومات هذه اخترنا أحد الفرضيات المناسبة. ننتقل إلى الخطوة قبل الأخيرة، نختبر صحة الفرضية اللي إحنا اخترناها. كيف نختبر صحة الفرضية؟ أبدأ بإسقاطها على الواقع من خلال التجريب المتأمل الدقيق. أبدأ أجرب بحذر. أنا بديت الفرضية حطيت لها سيناريو الآن للتطبيق حل المشكلة. مع كل خطوة أتأمل أنا ماشي صح ولا غلط. الفرضية فيها مجموعة حلول. نرجع لأحد الأمثلة اللي ذكرناها، مديري إنسان متسلط وأنا حطيت لي مجموعة فرضيات، ومن ضمن الفرضيات قلت أنه هذا المدير بعد جمع المعلومات حوله إنسان صح أنه مزاجي ولكنه عاطفي، صحيح أنه متسلط ولكنه يحب النتائج والأهداف أن تحقق، وهو أيضا يحب الانضباط في عملية الوقت، وهو لا يحب الذي يتحدث له كثيرا وإنما يفضل من يتكلم له بشكل مختصر. حتى ما أطول أخذت المجموعة معلومات هذه وأردت أني أطبقها. أجي بشكل تجريبي، أولا أجرب أني أقدم له أحد المشاريع بشكل مختصر وأعطي له النتيجة التي يبحث عنها دون إغراقه في التفاصيل، وأحدثه في الوقت الذي يلائمه، لأنه شخص مزاجي يمكن مرة يكون زعلان جدا مرة مبسوط جدا، أجي في الوقت الملائم. وبما أنه عاطفي أقدم له دائما بعض العبارات التي تعبر عن الحميمية، معزتك عندي، من تقديري لك، من محبتي لك. أختبر كل هذه الأشياء بحذر وأطبقها، فإن نجحت معي إذن تلك الفرضية إيش؟ صحيحة. إذا ما نجحت إيش أعمل؟ أرجع من جديد للفرضيات واجمع معلومات، ثم اختر أحدها، ثم اختبر صحة أحد الفرضيات حتى تصل للحل المناسب. الوصول للنتائج وتعميمها هي الحل المناسب الذي تبحث عنه من خلال بحثك عن الحل لتلك المشكلة. إذا وصلت مع المدير هذا إلى الفرضية التي صلحت له، إذن عممها. عممها على إيش؟ مش على كل مدراء الأرض، عممها على سائر سلوكك مع هذا المدير، وابدأ تعامل معه دائما بتلك التجربة. المثال الأم اللي تعامل مع ابنها، لما نطبق أحد الفرضيات نعمم تلك الفرضية مع الابن ونبدأ نتعامل معه بهذه الطريقة على أساس أنه هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة. أراجع معكم بشكل مختصر خطوات حل المشكلات. بدأنا بالشعور بالمشكلة، ثم انتقلنا من الشعور سريعا، ما أعطينا له أكثر من 20% من الوقت، لأنه مفروض 80% من وقتنا يكون للحل وليس للحزن والبكاء أو الشعور بالمشكلة. انتقلنا من خلال السؤال ما هو الحل، ما هو الحل، نقلنا إلى الدائرة الأوسع التي هي حل المشكلات. ومن خلال دائرة حل المشكلات سألنا أنفسنا عن المشكلة، ما هي بالضبط. حددنا المشكلة وعرفنا أسبابها. بعد ذلك بدأنا بوضع فرضيات، فروض، عبارة عن سيناريوهات لحل تلك المشكلة. لو سويت كذا واتبعت الخطوات 1-2-3 أين يمكن أن أصل، ولو سويت الحل الثاني، ضع عدة حلول وضع لكل حلول فرضياته، ثم اجمع المعلومات تجاه المشكلة اللي انت معني بحلها، ومن خلال جمع المعلومات اختر احد الفرضيات وطبقه بشكل حذر وتجريبي. اذا نجح معك للمرة الاولى اختاره على انه نتيجة، واعمل على تعميمه مش في حياتك كلها، وانما في كل مشكلة مشابهة بالتفاصيل وبالظروف. تفضل اخي.
دكتور عندي سؤال، ما هي الخطوة اللي ناخذ فيها الجهد والوقت أكثر من الخطوات هذه؟
أكثر خطوة تحتاجها حتى تركز على إيجاد عدة حلول هي وضع الفروض. طبعا لو رتبتك الخطوات، لو قلنا احنا عندنا 1-2-3-4-5-6 جيد، لو قلت لك تعطي كم درجة لهذه الخطوات من 10، أقول لك أعطي للشعور والإحساس 1/10 جميل، وأعطي للوصول إلى النتيجة وتعميمها 1/10، كم باقي عندك من منهم؟ باقي 8. أعطي من 8 هذه 1 لإيش؟ لاختبار صحة الفروض، كم باقي؟
7.
أعطي منهم 2 لتحديد المشكلة، كم باقي عندك؟
5.
أعطي من 5 2 لجمع البيانات، و3 لوضع الفروض. أكثر حاجة عندك صارت إيش؟
الفروض.
جمع الفروض وتحديد المشكلة وجمع البيانات، لأنه ما عدا ذلك مسائل إجرائية مرحلية هي طبيعية في سياق حلك للمشكلة أو البحث عن الحل الأمثل لها. بعد ذلك خلوني أنتقل معاكم إلى خصائص الخبير في حل المشكلات. لاحظ إحنا نقول خصائص الخبير في حل المشكلات، لأن احنا نتمنى انك تكون خبير في حل المشكلات. سامعين اخواننا واخواتنا، نريدك ان تكون خبير تحل مشكلتك وتحل مشاكل الاخرين. اول خاصية من خصائص الخبير الاتجاه الايجابي. كيف يعني الاتجاه الايجابي؟ بعض الناس اول ما يشوف المشكلة هذه عويصة، هذه صعبة، هذه معقدة، لا لا نخرب بيتي خلاص. اللي يعطي لنفسه ايحاءات سلبية مع بداية المواجهة لمشكلة، هذا لن يوجد حلا. هذه الإيحاءات السلبية أصلا بحد ذاتها أكبر من المشكلة. الاتجاه الإيجابي هو أنه إحنا نتفائل ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيهدينا إلى الحل الأمثل، ونؤمن بأن المشكلة هذه إنما هي طبيعة من طبائع الحياة، وأن هذه المشكلة إنما هي ابتلاء، والمؤمن كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هذه النفسية الإيجابية. النفسية الإيجابية تستقبل المشكلات بابتسامة، ولا يهرب الإيجابي من المشكلات، لأنك إذا هربت من مشكلتك ستجدها في انتظارك عند الباب الآخر جالسة تضحك عليك. لا تهرب من المشكلة وإنما واجهها. هذه طريقة الإيجابي في الحل المشكلات. الإيجابي يذكر الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما يواجه المشكلة الشخص الإيجابي يستحضر أن الله سبحانه وتعالى سيلهمه الرشاد والتوفيق لأنه يحبنا عز وجل، وسيستحضر كل الآيات التي تبعث في النفس الرضا والفأل والأمل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كلها آيات رائعة وعظيمة تعززنا وتجعلنا جاهزين للانطلاق نحو المشكلة كما ينطلق الفارس القوي الشجاع. تخيل نفسك على فرس جميل، وانت فارس ممشوق القوام، تمتلك البنية القادرة على ردع المشكلة والقضاء عليها. هكذا كن فارسا عندما تواجه مشكلاتك. الصفة الثانية الحرص على الدقة. يقول سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا. ايش هو القول السديد؟ القول السديد هو أنك عندما توصف المشكلة لا تعطيها أكبر من حجمها ولا أصغر من حجمها. خلي قولك سديد، أي أعطي الأشياء قدرها الحقيقي. بعض الناس لما يواجه مشكلة يقول يا الله إيش هذا الشيء، مش للدرجة هذه. وبعض الناس يقول لا ولا شيء ولا، أيضا مش للدرجة هذه. وصف الأشياء بتوصيفها الدقيق، كن دقيقا عندما تواجه المشكلة، قيمها في ظرفها المكاني وظرفها الزماني. لا تواجه مشكلة مع شخص فتقول هذا أسوأ إنسان قابلته في حياتي، مو صحيح، أكيد أنك قابلت أسوأ منه. ليش تعمم على الحياة كلها؟ تخلص من التعميم على ظرف المكان والتعميم من خلال استخدام ظرف الزمان. لا تعمم على الأوقات كلها ولا على الأماكن كلها ولا على الذوات كلها، وإنما تعامل مع المشكلة داخل إطار وقتها ومكانها والمعني بها في ظرفه. بمعنى ربما أنا أسبب لك مشكلة لأني الآن سيء، الآن الساعة 7:30 سيء، هذا لا يعني أن الساعة 6:30 كنت سيء. يصير هالكلام ولا ما يصير؟ هل سمعتم امرأة تقول لزوجها أنا ما رأيت منك خيرا قط؟ دائق كيف أبدا. النساء يقولن كذلك وبعض الرجال يقولون كذلك، لكن هذا اسمه كفران العشير. متى تكفر المرأة العشير أو تكفر المرأة العشير؟ عندما تنفي أنها رأت من زوجها الخير على مدار التقائها به وعلاقتها به. متى تفعل المرأة ذلك؟ لما تعمم المشكلة على كل الأوقات. فهي رأت منه الآن تصرف غير جيد فقالت له ما رأيت منك خيرا قط، جعلت كل علاقتها به غير جيدة. وكان الأحرى بها أن تقول الآن الساعة 7:45 التصرف هذا لم يعجبني. لا بأس. بعد ذلك تجزئة المشكلة. إذا أردت أن تكون خبير في حل المشكلات فلا بد أن تكون خبير في تقسيم المشكلة إلى أجزاء، لا تتعامل معها جملة واحدة، وإنما أعرف ما هي أجزاء المشكلة. على سبيل المثال لو قلت لك أريد أن أشتري سيارة فارهة وممتازة وما عندي فلوس قيمة السيارة، هذه مشكلة، عشان بس ما نعطي مشاكل مؤلمة، نأخذ مشاكل تافهة فحتى ما نؤلم من يشاهدنا الآن. أريد أن أشتري سيارة فارهة وما عندي قيمة السيارة، طيب هذه مشكلة، جزئ المشكلة. إيش الأجزاء المشكلة؟ أني أريد أن أشتري سيارة، والجزء الثاني أريد السيارة أن تكون فارهة، الجزء الثالث إيش هو؟ أريد ثمن السيارة، ما عندي ثمنها. جيد. طيب تعال، أنت تريد أن تشتري السيارة، ممكن تؤجل إرادتك هذه إلى بعد سنة من الآن لكي يتوفر الجزء الثالث إمكانيتك للشراء، والجزء الثاني سيارة فارهة جيدة تأخذها بشكل أحسن لأنه موديلات 2014 أحسن موديلات 2013. حلينا لك المشكلة نفسيا على الأقل. طيب حتى تحقق المبلغ هذا اللي هو رقم 3، اعمل خلال السنة التي أرجعتها على جمعه بطريقة أجزاء مفقطة حتى يجتمع لديك تشتري السيارة. لو جلست خلال السنة أقول أنا عندي مشكلة أريد أن أشتري سيارة فارهة وما عندي الثمن وبدأت أردد ذلك، هل سأشتري سيارة؟ لا. جزئها، ومن خلال التجزئة ستوجد لكل جزء حلا، ومن خلال مجموع الحلول ستخرج من مشكلتك. الصفة التالية التأمل وتجنب التخمين. التخمين المقصود به التوقع الغير مبني على واقع، لأنه في توقع مبني على واقع وفي توقع غير مبني على واقع. إيش الفرق بينهما؟ أحيانا أعرف أنه فلان سوف ينجز تلك المهمة. ليش؟ لأنه سبق أن أنجز مثلها من قبل، هذا تخمين مبني على واقع. بس يمكن أن أقول فلان سوف ينجز تلك المهمة، أقول لك هل سبق أن رأيت فلان؟ تقول لي لا. هل سبق أن أنجز مثلها؟ تقول لي لا. هل سبق أن رأيت شخص بنفس مواصفاته أنجز مثل هذه المهمة؟ تقول لي لا. أقول لك طيب ومن وين أنت توقعت أنه سينجز تلك المهمة؟ هذا تخمين غير مبني على واقع. المطلوب منا أن نتأمل التجارب المماثلة والوقائع القريبة والأحداث التي تلتقي مع مشكلتي بنفس التفاصيل، أتأملها لكي أستطيع أن أتوقع من خلالها حلا. وأنا شغال وين؟ على موضوع الفروضات، وأبتعد عن التخمين البعيد عن الواقع. واضح الفرق بينهما؟ تفضل أخي.
دكتور وش الفرق بين التخمين والفرض؟
الآن الفروضات هي عبارة عن سيناريوهات بمثابة خطوات متوقعة للحل الذي اقترحته لمشكلتي. جيد؟ أعطيك مثال على ذلك. عندي مشكلة أنني أريد أن أذهب هذه السنة إلى الحج، ولكن أنا هذه السنة عندي مجموعة من الارتباطات العائلية والارتباطات الشخصية التي تعيقني من توفير المال الكافي والوقت الكافي للذهاب إلى الحج. هذه مشكلة قائمة حددتها الآن ووصفتها. طيب ما هي الخطوات؟ سأضع مجموعة خطوات. أقول أول خطوة، هذا السيناريو رقم واحد، الخطوة الأولى سأجمع مبلغ قدره 1000 ريال كل شهر من الآن إلى شهر الحج. كم شهر بقي عندي؟ نفترض 7 أشهر، إذا سيجتمع عندي 7000، خلال هذه المدة سأجمع 7000، سأعمل كل يوم نصف ساعة على إنجاز الأعمال التي هي يفترض أن تنجز في شهر ذي الحجة، ومن الآن إلى ذاك الوقت سأكون أنجزت عبر نصف ساعة مجزأة على 7 أشهر أعمال يفترض أن أقوم بها في شهر ذي الحجة. هذا سيناريو متوقع. طيب متوقع مبني على تأمل، التأمل ماذا يقول؟ أنني أستطيع أن أوفر 1000 ريال في الشهر، وأستطيع أن أفرغ من وقتي نصف ساعة كل يوم. هذا تأمل استخدمته في الفرضيات اللي هي عبارة عن سيناريو، مجموعة خطوات لإيجاد حل. لكن التخمين ماذا أقول؟ سأوفر 7000 هذه في شهر ذي القعدة بعد شوال مباشرة إن شاء الله تعالى. فتيجي تسألني تقول أنت عمرك وفرت 7000 في شهر واحد؟ أقول لا. طيب عمره جاءتك كذا مكافأة لم تخطر على بالك في شهر ذي القعدة؟ أقول لك لا. طيب عمره واحد جاء أعطاك المبلغ هذا، ولا عندك أنت طريقة تربح في هذا المبلغ، ولا عندك دين ستستد يعني تتقاضاه في شهر ذي القعدة؟ أقول لك لا. طيب من وين جبت 7000 ذي القعدة؟ إن شاء الله لا بيكون خير إن شاء الله. لا هذا تخمين، هذا تخمين، تجنب التخمين. النقطة الأخيرة الحيوية والنشاط، اعمل بجد لكي توجد حلا لمشكلتك. الماء الآسن لا يحب أحدنا النظر إليه، والماء الآسن يحمل الروائح الخبيثة والمناظر الكريهة، أما الماء الذي يجري ويتحرك فلا يتحمل ولا يحمل حتى الخبث، لأن الماء الجاري لا يمكن يتغير لا ريحه ولا لونه ولا طعمه لأنه جاري، والماء الجاري طهور. إذن حاول أن تعمل على إيجاد الحلول لمشاكلك بنشاط، بهمة، بحيوية، لا تتكاسل، لا تتباطأ، لا تسوف، لا تؤجل. عد للنقطة رقم واحد عندما قلنا لك كن فارسا، ولكن مش فارس فوق فرسك واقف في مكانك، وإنما صل وجل في ميدان المشكلة حتى تنهيها. وكلما واجهت مشكلة اعتبرها أمامك مثل الحاجز اللي كلما قفزت فوقه ستكون قد حققت لنفسك نجاح. صدقوني إخواننا الكرام إنه الناجح الأكثر نجاحا هو الشخص الذي اعتبر كل مشكلة واجهها في حياته درجة على السلم. ولذلك نجد أن الناس الذين حققوا النجومية في نجاحاتهم سلالمهم طويلة جدا، لأنه فيها درجات كثيرة جدا من المشكلات صعدوا عليها. المشكلة ليست عقبة، وإنما درجة نرتقي من خلالها لمشكلة أكبر منها وإلى درجة أعلى منها حتى تصل إلى قمة الهرم. وهناك إلى توفيق الله عز وجل نلتقي أحبة في جزء قادم من منهاجنا مهارات التفكير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.